المقدم والملاك الثاني إثبات الاختيار في الشبهات التقنيين لملاك العلم الإجمالي وإننا نعلم إجمالا حدود التقاليد والشريعات كل شبهتين تكون طرفا لهذا العلم الإجمالي بالتقاليد الإجزامية فلا يجري فيه قاعدة مثلا تلك العقاب بلا بيان على القول بها بل حتى البراءة الشرعية بناء على عدم جريانها في أساس العلم الإجمالي كما تقول فيجب الاحتياط. وهذا العلم الإجمالي قالوا أنه منحل قال الأصوليين أنها دار منحل تارة ادعي الانحلال الحقيقي وقد تقدم تقريبه مع الإشكال أخرى يدعى الانحلال الحكمي وذلك دعوى أن ما بعد الفحص في الشبهات والروايات سوف نصل لا محالة إلى مجموعة من الروايات المعتبرة سندا مجموعة من الآيات القرآنية الدالة ظاهرة دلالتان في إثبات جملة من الأحكام الشرعية الإسلامية يثبت مثلا حرمة الحام وحرمة العصير المغلي وجوب الصلاة وجوب الصيام وجوب العبادات بالتدريج حينما يفحص الفقيه في الفقه يحصل على مجموعة من الأدلة الشرعية المعتبرة إما ظهورات قرآنية أو روايات معتبرة سندا تدل على أحكام شرعية إلزامية في موارد الشبهات يحصل له الدليل الاجتهادي الحجة وإن كان ظهورا في الآية أو رواية معتبرة على حكم إلزامي بالوجوب والتصحيح الشبهات الأخرى التي سوف تكون خارج هذه الدائرة يعني ما لم يجد فيه دليلا تلك الشبهات سوف تخرج عن من الجزية العلم الإجمالي لانحلال هذا العلم الإجمالي بالأحكام إجمالا في دائرة مجموع الشبهات بما قام عليه الحجة من الأحكام الإلزامية في جملة من الأحكام جملة من الشبهات وما قامت عليه الحجة ليس بأقل بل عادة أكثر من المعلوم بالإجماع إن لم يكن أكثر فليس بأقل جزماً ما قامت عليه الحجة على الإلزام الشبهات ووصل إليه الفقيه بمقدار المعلوم بالإجماع في دائرة مجموع الشبهات أو أكثر فحينئذ يكون حاله حالنا إذا علمنا إجمالاً بنجاسة أحد الإناءين ثم قامت بينة على نجاسة هذا الطرف أو قام استصحاب مثلا على أن هذا الطرف نجس من ذن هنا العلم الإجمالي تكوينا باقٍ لأن البينة أو الاستصحاب لا يكون علما تفصيليا وجدانيا لكن يكون حجة شرعا في إثبات النجاسة وتنجيزها في هذا الطرف فينحل العلم الإجمالي انحلالا حكميا ويجري في الطرف الآخر البراءة الشرعية بل العقلية أيضا على أثر القرآن وهذا ما يسمى عندهم بالانحلال الحكمي. هذا الانحلال الحكمي الذي يجعل الطرف الآخر كما وارد الانحلال الحقيقي مجرا للأصل المؤمن. هناك تعبيران أو بيانان في كلمات الفقهاء الأصوليين لتقريب الانحلال الحكمي أنه في موارد قيام الحجة على التكليف من إمارة أو أصل منجز في أحد الطرفين ينحل العلم الإجمالي حكما يكون حكمه حكم ما إذا علم تفصيلا في ذات الطرف كيف أن هناك ينحل ويذوب العلم حقيقة ويتبدل إلى علم تفصيلي بشكل بدوي هنا ينحل حكما في حكم ذا لماذا هذا في حكم ذا هناك بيانات في تبيين أن هذا انحلال حكمي أو فيه حكم الإسلام. البيان الأول ما يظهر من بعض تقريرات منذ حق المعينية من أن الإمارة البينة مثلا أو الاستصحاب المنجز قد جعل علما جعل من قبل الشارع علما بهذا القرار نزل منزلة العلم. فإذا كان قد نزل منزلة العلم إذن فكأن الشارع جعل قيام البينة والاستصحاب في أحد طرفي العلم الإجمالي نازلا منزلة قيام العلم في هذا القرار، كما لو كنا عالمين كأنه قال إذا كنت عالما بنجاسة في هذا الطرف ما لو كنت تستصحب. الآن أيضا أنت عالم بنجاسة هذا الطرف بالبينة، فينزل دليل حجية البينة أو الأصل المنزل ينزل هذا الأصل منزلة العين، فيكون المكلف بعد قيام البينة عالما بالكفر في أحد الطرفين، فيكون هذا حاله حال العلم التفصيلي، كأنه حصل له علم تفصيلي، لكن هناك حصل علم تفصيلي وجدانا، هنا حصل هذا العلم التفصيلي تعبدا لا وجدانا. فقد نستفيد من أدلة الحجية، من أدلة حجية البينة نستفيد تنزيل البينة في أحد الأطراف منزلة العلم التفصيلي في أحد الأطراف، تنزيل الاستصحاب المنجز في أحد الطرفين العلم الإجمالي منزلة العلم التفصيلي في النجازة في أحد الطرفين، ويكون نفس دليل البينة أو دليل الاستصحاب دالا على أن قيام الحجة في بعض الأطراف هذا في حكم قيام العلم في بعض الأطراف، لأنه يلغي الشك، يقول كأنت لست شاكا هنا عالم، وبإلغائه للشك في أحد الطرفين يلغو لا محالة العلم الإجمالي تعبدا لا حقيقة، لأن العلم الإجمالي شرطه أن يكون علم بالجامع وشك في كل من الطرفين، فإذا زال الشك من أحد الطرفين زال العلم الإجمالي، لكن زوال الشك في أحد الطرفين في موارد العلم التفصيلي زوال حقيقي، فيزول العلم الجامع زوالا حقيقيا، في موارد العلم التعبدي زوال الشك في أحد الطرفين زوال تعبدي، فيزول العلم بالجامع أيضا زوالا تعبديا، فيفقد العلم الإجمالي يفقد أثره. أليس كان أثر العلم الإجمالي التنجيز؟ وهذا فرع وجود العلم الإجمالي. بالعلم التفصيلي يزول العلم الإجمالي بالجامع حقيقة، فيكون انحلالا وزوالا للعلم الإجمالي حقيقة فيزول تنجيزه. في العلم التعبدي في أحد الأطراف بالبينة أو الاستصحاب المنجز يزول العلم الإجمالي بالجامع تعبدا، لأن العلم الإجمالي متقوم بالعلم بالجامع والشك في الطرفين، وإذا زال الشك من أحد الطرفين زال العلم لا محل، خرج عن كونه جامعا علما بالجامع بين الموردين، وخروجه عن الشك يخرج عن طرفية لهذا الجامع، فإذا زال شكه تكوينا زال طرفيته وزال العلم بالجامع حقيقة، وإذا زال الشكية تعبدا زال العلم الإجمالي بالجامع تعبدا، إذن فلا يكون منجزا، لأن العلم الإجمالي إذا زال حقيقة أو زال تعبدا يفقد لا محالة. فكأنه بهذا البيان يريد المحقق النائيني أن يستفيد من نفس دليل حجية البينة، حجية الحجة أو الأصل الإمارة أو الأصل المنجز في بعض الأطراف، من نفس دليل حجيته يستفيد إلغاء العلم الإجمالي على التنجيز، دليل حجية ذلك الحجة تلك الحجة في أحد الطرفين هو يتكفل بناء على أنه تعبد بالعلمية والطريقية وقيام الإمارات والأصول المحرزة مقام العلم الطريقي والعلم العلم الموضوعي معا، كأن ذاك الدليل بنفسه يلغي أثر العلم الإجمالي في الطرف الآخر، يلغيه لأنه يرفعه لا حقيقة تعبدا برفع الشك في أحد الطرفين، يرفع العلم الإجمالي بالجامع الذي هو علم بالجامع، لكن لا رفعا حقيقيا رفعا تعبديا، فكأنه أصبحنا غير عالمين إجمالا،
كما لو قال أنت لست عالما إجمالا تعبدنا وقال أنت لست عالما إجمالا، إذا قلنا كان معنى أن أنت لست عالما إجمالا يعني لا يكون هناك تنجز للطرف الآخر أيضا يجري فيه الأصل. فأترام هنا قال لنا أنت لست عالما تعبدا، قال لست عالما من خلال إجراء من خلال التعبد بالعلم في الطرف الواحد، فإن التعبد بعلمية هذا الطرف هذه البينة أو الاستصحاب لازمه لا محالة نفي العلم بالجامع، ونفي لأن نفي الشك معناه نفي الطرفية، فإذا نفينا الطرفية تعبدا إذن انتفى العلم بالجامع انتفاء تعبدي. هذا الكلام واضح البطلان. أولا العلم التعبدي، قلنا مرارا العلم التعبدي ليس كالعلم الحقيقي، العلم التعبدي يثبت في حدود التعبد لوازمه لا يثبت لا تثبت العلم. فإذا كان في مورد العلم الوجداني يستلزم لازما وهو زوال علم آخر، التعبد بعلم في هذا الطرف لا يستلزم ذلك اللازم لأن ذاك لازم للعلم الوجداني لا للعلم التعبدي، والعلم التعبدي مجرد جعل فرض ليس علما حقيقيا، والتعبد بأحد المتلازمين لا يستلزم التعبد بالآخر كما قرأت كثيرا مرارا. هنا أيضا هكذا البينة أو الاستصحاب الذي يجري في هذا الطرف علم تعبدي فرضه الشارع علما بهذا الطرف، لو كان هذا علما حقيقيا لازمه زوال العلم الجامع، لكن ليس علما حقيقيا وإنما علم تعبدي، والتعبد بأحد المتلازمين لا يستلزم التعبد بالآخر، إذن فيبقى العلم الإجمالي بالجامع يبقى هم حقيقة هم تعبدا لا يزول، يعني لا تعبد بعدمه لأن هذا يحتاج إلى دليل، ودليل حجية البينة لا يكون تعبدا إلا بمقدار مؤداه، ومؤداه إنما هو نجاسة هذا الطرف لا. فيقول أنت عالم بنجاسة هذا الطرف تعبدا، والعالم بنجاسة هذا الطرف لو كان علمه حقيقيا لزال علمه بالجامع، لكن ليس هذا علما حقيقيا علما تعبديا، والتعبد بهذا لا يستلزم التعبد بكل لوازمه لأن التعبد في حدود التعبد لا يستلزم التعبد كما قرأت مرارا. إذن فلا يمكن أن نستفيد من دليل حجية البينة أو حجية الاستصحاب التعبد بزوال العلم بالجامع، زوال حقيقي هو غير موجود لأن علم حقيقي ليس موجود، زوال تعبدي يحتاج إلى تعبد بالزوال، والتعبد بنجاسة هذا الطرف والتعبد بوجود علم بنجاسة هذا الطرف ليس دالا على ليس مستلزما للتعبد بزوال العلم بالجامع، لأن في العلوم في بين المتلازم بين التعبد بأحد المتلازمين والتعبد بالملازم الآخر لا ملازمة، بين واقعيهما ملازمة، أما التعبد يمكن أن يتعبد الشارع بشيء ولا يتعبد بلوازمه. باقٍ المجموع باقٍ، العلم الإجمالي تكوينان باقٍ لأن هذا البينة ليس علما وجدانيا وإنما شك. نأتي إلى حساب التعبد، التعبد بأحد المتلازمين لا يستلزم التعبد بالآخر، واقع واحد المتلازمين يستلزم الآخر، أما التعبد بأحدهما لا يستلزم التعبد بالآخر، الملازمة بين الواقعيات قرأتم في الكفاية الملازمة بين الواقعيات لا بين التعبدات، لأن التعبدات مجرد تشريعات، فالمولى قد يتعبد بمقدار اللازم ولا يتعبد بملزوماته، وهنا دليل الحجية تعبدا بمقدار هذا الطرف وهو أنك عالم تعبدا، والعلم الحقيقي بالطرف يستلزم زوال العلم الإجمالي، لكن العلم التعبدي لا يستلزم العلم التعبدي بعدم الجامع أو التعبد بزوال العلم بالجامع. إذن فيكون هذا ليس من لوازم الإمارات، لوازم الإمارات من لوازم المؤدى، هذا لازم نفس التعبد، لازم العلمية لا لازم المعلوم، هذا لازم العلم لازم نفس الإمارة لا لازم المؤدى، لازم نفس التعبد، بين نفس التعبد بالعلمية في هذا الجانب والتعبد بالعلمية في الجانب الآخر لا ملازمة، لأن الشارع قد يتعبد بهذا ولا يتعبد بهذا. نعم لو كان مؤدى الإمارة يستلزم شيئا كلام صحيح. مؤدى الإمارة هنا لا يستلزم شيئا، مؤدى البينة في المقام يقول بنجاسة هذا، ونجاسة هذا لا يعني زوال نجاسة الآخر أو زوال العلم الإجمالي. لوازم المؤدى غير لوازم غير التعب، لا ملازمة، لا نقول أنه توجد ملازمة وليس حجة، لا ملازمة بين التعبد بأحد المتلازمين والتعبد بملازمه الآخر، لا ملازمة، الملازمة غير موجودة. فدليل التعبد، دليل العلم التعبدي لا يدل على التعبد الآخر، إذ لا ملازمة بينهما لكي يكون مدلولا التزاميا. لوازم الإمارات حجة فيما يوجد فيه ملازمة، هنا لا ملازمة بين الواقعين. لو كان يوجد بين المؤديين تلازم، نعم حينئذ الإمارة الكاشفة عن المجزوم يكشف عن اللازم. هنا بين واقع النجاسة وواقع زوال العلم الإجمالي لا ملازمة، النجاسة موجودة والعلم الإجمالي أيضا موجود. إذن فالعلم التعبدي بأن هذا نجس لا يستلزم، لا ملازمة بين التعبد بأحد المتلازمين والتعبد الملازمات بين الواقعين، بين التعبدين لا يوجد ملازمة، فالمولى يريد أن يتعبد بهذا المقدار ولا يتعبد بالمقدار الآخر. فدليل العلمية والتعبدية في هذا الطرف لا يدل بالدلالة الالتزامية على أنه قد تعبدنا الشارع بزوال علمنا الإجمالي، إذ لا ملازمة بين التعبد. نعم بين الواقعين يوجد ملازمة، بين واقع العلم، بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي وزوال العلم الإجمالي يوجد ملازمة، إلا أن التعبد بالعلم التفصيلي غير واقع العلم التفصيلي، ودليل هذا التعبد لا يستلزم تعبدا آخر، كما يذكر هذا كثيرا في كثير من الموارد أنه بين التعبدات لا ملازمة، وإن كان الملازمة بين واقع علم في مورد وعلم تفصيلي في هذا المورد وزوال العلم الإجمالي. هذا أولا. ثانيا لنفترض أنه يزول العلم الإجمالي، التعبد بالعلم التفصيلي بعلم العلم التفصيلي التعبدي في أحد الطرفين، التعبد به يستلزم عقلا مثلا التعبد بانتفاء العلم الإجمالي، فدليل هذا التعبد وهو أدلة جعل الحجية والطريقية للبينة أو للاستصحاب يدل بالالتزام على نفي على التعبد الآخر وهو نفي العلم الإجمالي. وهذا غايته أن يزول العنوان العلم الإجمالي يزول تعبدا، زوال العنوان العلم الإجمالي تعبدا لا يستلزم جريان الأصل في الطرف الآخر، لأن المانع عن جريان الأصل في الطرف الآخر إنما هو احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على ذاك الطرف، احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على ذاك الطرف هذا الذي كان حسب الحقيقة سببا للمنجزية، احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على الطرف الآخر هذا هو الذي كان سببا للمنجزية، وهذا السبب موجود على كل حال لا يرتفع حتى برفع عنوان العلم الإجمالي. افرضوا أن الشارع تعبدنا أن عنوان العلم الإجمالي غير موجود لنا، مع ذلك التكليف في الطرف الآخر محتمل، عنوان العلم الإجمالي غير موجود، التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال بالعلم التكويني محتمل في ذاك الطرف، لا يحصل لي علم بعدمه، وهذا الاحتمال منجز إذ لا يوجد مانع عنه ورافع لتنجيزه إلا الأصل، والأصل المفروض لا يجري لأنه في أطراف العلم الإجمالي لا يجري الأصل، إما للمعارضة أو لأن العلم الإجمالي بنفسه علة تامة للتنجيز. نعم لو قلنا بأن العلم الإجمالي ليس علة للتنجيز والمعارضة ليست تامة إذا كانت في أحد الطرفين إمارة أو أصل، فيجري الأصل حينئذ في ذاك الطرف بلا معارضة، إلا أن هذا البيان بيان آخر للانحلال لا يتوقف على زوال العلم الإجمالي حتى لو لم يزل العلم الإجمالي. أفرض العلم الإجمالي موجود ولا يوجد تعبد بارتفاعه وزواله، مع ذلك الأصل يجري في هذا الطرف من دون معارضة. إذن فمجرد التعبد بزوال العلم الإجمالي تعبدا، عنوان العلم الإجمالي زائل تعبدا، هذا لا يكفي في إثبات التأمين في الطرف الآخر، لأن المفروض أن احتمال التكليف في أطراف العلم الإجمالي منجز، إما للعلية أو بناء على العلية كما سوف يأتي شرحها، أو بناء على الاقتضاء من باب التعارض. والمفروض أننا الآن نعتقد أن التعارض موجود، وإلا لو قلنا لا تعارض، هذا بنفسه بيان مستقل آخر للانحلال الحكمي الذي هو البيان الثاني أو الصحيح. إذن فمجرد زوال عنوان العلم الإجمالي لا يكون رافعا لسبب المنجزية، لملاك المنجزية، وهو احتمال التكليف في ذاك الطرف. هذا الاحتمال باقي، ما دام هذا الاحتمال يكون باقيا التنجيز حينئذ يكون الإجمالي باقيا. مضافا إلى أن هذا البيان أساسا لا يتم فيما إذا كان إلا في مثل الإمارات والأصول التنزيلية، أما إذا كان التنجز في أحد الطرفين ليس بإمارته ولا باستصحابه، بل بأصل عقلي من قبيل أنه شك في الامتثال مثلا. هناك أيضا يقول الفقهاء بجريان البراءة في الطرف الآخر إذا كان شكا في التكليف لانحلال العلم الإجمالي، بينما هذا البيان حينئذ هناك لا يجري ولا يتم، إذ لا يوجد هناك منجز قد اعتبر علما لكي يتم هذا البيان، لأن هذا الطرف الذي تنجز لم يتنجز لا بإمارة شرعية ولا بأصل شرعي، تنجز بأصل عقلي باحتياط عقلي من قبيل كونه شكا في الامتثال. مثلا لو علمت إجمالا بنجاسة هذا الثوب أو هذه التربة التي تريد أن تصلي عليها، العلم بنجاسة هذا الإناء أو هذه التربة التي تريد أن تصلي عليها، هنا العلم الإجمالي يقولون إصالة البراءة أو إصالة الطهارة تجري عن الماء. لماذا؟ لأن السجود على الموضع الطاهر لا يجري فيه البراءة، لأنه من الشك في الامتثال. أصل وجوب السجود على شرطية الطهارة في مسجد الجبهة معلوم، الشك في محققه في مصداقه، ولهذا هناك يجري إصالة الطهارة أو البراءة عن هذا الماء من دون أن يكون العلم الإجمالي منجزا، لأن الطرف الآخر لا بد فيه من الاحتياط، لا بد من السجود على ما يقطع به بأنه طاهر، على ما يقطع بطهارته، لكون الشك في شرطية في الطهارة والنجاسة لمسجد الجبهة بلحاظ الصلاة شك في المحقق والمحصل، إن أصل الشرطية لا شك فيها. وهذا بيان هناك في موارد من هذا القبيل الذي يكون أحد أطراف العلم الإجمالي فيه أصل منجز لكن عقلي لا شرعي، كإصالة الاحتياط العقلية في موارد الشك في المحصل، الشك في الاحتياط. هناك أيضا الأغايون يقولون بالاحتياط بالانحلال الحكمي، مع أن هذا البيان هناك لا يتم، لأنه لا يوجد أصلا علم تعبدي، لأن الدليل الشرعي لم يدلنا هناك على شيء، وإنما احتطنا في ذاك الطرف بملاك عقلي، تنجز أحد الطرفين بملاك عقلي بنكتة عقلية لا بدليل شرعي وبحجة شرعية. إذن فهذا البيان أساسا غير صحيح. طبعا هذه البيانات مربوطة ببحث الانحلال، كان ينبغي تحويله إلى مباحث الانحلال لا هنا. التقريب الثاني للانحلال وهو الصحيح أن يقال بأنه حينما تقوم حجة إمارة أصل منجز عقلي شرعي في أحد الطرفين، حينئذ الطرف الآخر للعلم الإجمالي يجري فيه الأصل الشرعي بل والعقلي على أحد القولين، البراءة العقلية على القول بها مثلا، يجري بلا معارضين، لا مانع من جريانه في ذاك الخلاف، لأن سبب المعارضة سبب عدم جريان الأصل في الطرف الآخر أنه يعارض مع الأصل في الطرف الأول، لأن الترخيص إجراء الأصل المؤمن فيهما معا ترخيص في المخالفة القطعية وهي مثلا قبيحة، في أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فلا يجريان في شيء منهما. هذا هو سبب المنجزية في أبواب العلم، وهذا السبب إنما يكون يتم لو لم يكن في أحد الطرفين أصل منجز مانع عن جريان الأصل المؤمن الشرعي أو العقلي، كما إذا قامت بينة أو قام استصحاب أو كان من موارد الشك في الامتثال لا موضوع للأصل المؤمن فيه، حينئذ الطرف الآخر يجري فيه إطلاق دليل الأصل المؤمن كالبراءة مثلا أو الأصل العقلي على القول به في هذا الطرف لا ليس فيه محظور، يجري في هذا الطرف بخصوصه ولا يلزم منه لا محظور الترخيص في المخالفة القطعية، إذا هذا مخالفة احتمالية، ولا ترجيح بلا مرجع لأنه متعين لا يوجد في قباله فرد آخر بهذا الأصل كي يلزم الترجيح بلا مرجع فيجري بلا معارض. هذا الكلام هذا البيان يتم على مسالك العلية، مسلك العلية في منجزية العلم الإجمالي. قرأتم في بحث العلم الإجمالي بأن هناك بحثا عويصا بين مسلكين في الأصول، أن العلم الإجمالي هل هو مقتضى للتنجيز أو أنه علة للتنجيز. المرزا ومدرسة المرزا كانوا يقولون بأن العلم الإجمالي مقتضى للتنجيز، بمعنى أن العلم الإجمالي يمكن أن يجري في بعض أطرافه أصل مؤمن ليس مجرد العلم الإجمالي واحتمال انطباق المعلوم بالإجمال على طرف، ليس هذا علة تامة مانعة من إمكان الترخيص الشرعي. يمكن مع وجود هذا الاحتمال، احتمال مخالفة المعلوم بالإجمال في هذا الطرف، يمكن للشارع أن يمنع عن المنجزين. لو لم يمنع الشارع هذا الاحتمال منجز، لأنه احتمال لانطباق المعلوم بالإجمال، احتمال في مورد العلم الإجمالي، وهو معنى أنه مقتضي للتنجيز. يعني لولا المنع الشرعي هذا الاحتمال كان موجبا، احتمال انطباق المعلوم بالإجمال موجبا لوجوب الاحتياط. لكن هذا الاقتضاء العقلي اقتضاء يمكن أن يمنع عنه الشارع، لو منع عنه الشارع ارتفع، لو رخص الشارع فيه يمكنه أن يرخص، ليس بنحو العلية هذا الحكم العقلي بحيث لا يمكن للشارع أن يرخص، يمكن للشارع. غاية الأمر حينما يكون طرفا العلم الإجمالي هكذا لا يمكن أن نستفيد الترخيص الشرعي، إذ لو استفدنا الترخيص الشرعي من أدلة الترخيص لكلا الطرفين معا يلزم المخالفة القطعية، وبلحاظ المخالفة القطعية العلم الإجمالي علة تامة، يعني يقبحه، ولا يمكن للشارع عند المشهور أن يرخص في مخالفة القطعية، هناك علة تامة. لكن للموافقة القطعية مقتضي يرخص في كلا الطرفين، هذا ترخيص بالمعصية وهو قبيح، والعقل هناك يحكم بالمنجزية بلحاظ المخالفة القطعية بنحو العلية في أحد الطرفين دون الآخر، استفادته من دليل الأصل العام ترجيح بلا مرجح، فيتعارض الأصلان في الطرفين، هو هذا معنى التعارض، تعارض بملاك الترجيح بلا مرجح ويتساقط، وبعد التساقط لا يبقى مانع عن منجزية علم الإجمالي فيكون العلم الإجمالي منجزا. هذا مسلك الاقتضاء في باب المنجزية. في قبال هذا المسلك مسلك للحافظ العراقي الذي كان يقول العلم الإجمالي كما هو علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، بحيث لا يمكن مع العلم الإجمالي أن يرخص الشارع في كلا الطرفين، كذلك علة تامة للمخالفة الاحتمالية، كما أن المعلوم بالإجمال حينما يتنجز يكون الترخيص في مخالفته القطعية قبيحة وممتنعة، كذلك يكون الترخيص في مخالفة أحد طرفي أيضا ممتنعا. يقول لا فرق بين المخالفة القطعية والمخالفة الاحتمالية من حيث ملاك المنجزية. العلم الإجمالي إذا كان بلحاظ حرمة المخالفة علة تامة، بلحاظ وجوب الموافقة أيضا علة تامة، هذا يسمى بمسلك العلية. مسلك العلية حينئذ لا يرى أن منجزية العلم الإجمالي فرع تعارض الأصل في الطرفين وتساقطه، لا يرى هذا الأمر، لأنه يرى أن نفس احتمال المخالفة للعلم الإجمالي منجز علة تامة للترخيص. ومن هنا هذا البيان الذي ذكرناه، وهو أنه لا تعارض بين الأصل في هذا الطرف حينما يكون في الطرف الآخر أصل منجز شرعي أو عقلي، هذا البيان على مسلك العلية لا يتم، لأن القائل بالعلية سوف يقول أن نفس مخالفة المعلوم بالإجمال المنجز بلحاظ حرمة المخالفة أيضا منجز بلحاظ وجوب الموافقة، يعني مخالفته الاحتمالية أيضا لا يمكن، ولا يمكن للشارع أن يرخص في مخالفته، ترخيص في المخالفة للقطع المعلوم بالعلم الإجمالي، ومخالفة المعلوم بالعلم الإجمالي كمخالفة المعلوم بالعلم التفصيلي لا فرق بينهما. لكن أصحاب مسلك العلية لهم بيانات أخرى، بالنتيجة وصلوا إلى ما وصل إليه أصحاب مسلك الاقتضاء من جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي الأصل الواحد، إذا كان الطرف الآخر مجرى أصل منجز عقلي أو شرعي، لكن بنحو آخر بأن أسقطوا العلم الإجمالي على المنجزية في المرتبة السابقة ثم فرعوا على ذلك جريان الأصل. قالوا العلم الإجمالي إنما يمنع علة تامة صحيح للمنجزية، لحرمة المخالفة الاحتمالية أيضا علة تامة، لكن حينما يكون العلم الإجمالي منجزا، إذا كان العلم الإجمالي منجزا لحرمة المخالفة القطعية يصبح منجزا لحرمة المخالفة الاحتمالية، وحينما يقوم أصل منجز في أحد الطرفين العلم الإجمالي سوف لا يكون منجزا لحرمة المخالفة القطعية. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي إنما ينجز معلومه فيما إذا كان صالحا للتنجيز لتنجيزه على كل تقدير، سواء كان في هذا الطرف أو كان في الطرف الآخر. أما إذا لم يكن صالحا لتنجيزه على كل تقدير، إذن لا يكون العلم الإجمالي منجزا للمعلوم. فإذا لم يكن منجزا للمعلوم إذن فلا اقتضاء ولا علية فيه للمنجزية، فيجري الأصل في الطرف الآخر الذي يجري فيه الأصل بلا محذور. قم لماذا لا يمكن أن يكون منجزا للمعلوم في ما إذا قام على أحد طرف أصل المنجز؟ يقولون لأنه لو كان المعلوم بالإجمال في هذا الطرف الذي قام عليه أصل المنجز أو إمارة منجزة، هنا العلم الإجمالي سوف لا يمكن أن ينجز هذا الطرف إذا كان معلومه في هذا الطرف، لأن هذا الطرف متنجز بنفسه، متنجز بالبينة أو بالأصل، والمتنجز لا يتنجز، يستحيل أن يتنجز المتنجز، هذا أشبه بتحصيل الحاصل. إذن فالمعلوم بالإجمال لو كان في هذا الطرف لا يمكنه أن ينجزه، لأنه متنجز بمنجز آخر شرعي مثلا أو عقلي، والمتنجز لا يتنجز مرة ثانية. فيسقط العلم الإجمالي عن الصلاحية لتنجيز معلومه على كل تقدير، فإذا سقط إذن يجري الأصل في الطرف الآخر بلا محذور. هذه مباني مسلك العلية، قسم منها تقدم في بحث الحجية المنجزية العلم الإجمالي، وقسم أكثر منها سوف يأتي في مباحث الاشتغال الشك في المكلف به، وهي كلمات غريبة عجيبة سوف يأتي هناك أن هذه الكلمات رغم صورتها الفلسفية أو العلمية إلا أنها ليست بتامة، ليس شيء منها تاما. لكن على كل حال على كلا المسلكين الانحلال الحكمي تام هنا. نعم لو لم يصل لا يكون منجزا، الإمارة أو البينة لا فرق، حتى لو وصل بعده، يقول حتى لو وصل بعده بني، حتى لو وصل بعده حينما يصل، لأن يقول هناك أيضا يجيب على هذه الشبهة المحقق العراقي، لأن منجزية كل العلم في كل آن منجزية مستقلة عن منجزيته في الآن السابق، هكذا يجيب. ففي الآن الذي قام المنجز البينة حينئذ الآن العلم الإجمالي لا يمكن أن ينجز معلومه على كل تقدير. هذه بيانات مسلك العلية والاقتضاء تفصيلا تأتي في بحث الاشتغال، وهناك سوف يظهر كيف أن مدرسة المحقق النائيني كانت يعني أقرب إلى الواقع في تحليل معاني منجزية العلم الإجمالي ومباني هذه المنجزية التي اصطلح عليها اشتهر عنها أنه سمي بمسلك الاقتضاء في منجزة العلم الإجمالي. وأما مسلك العلية لا، أصله صحيح، ليس العلم الإجمالي مقتضى علة تامة للمنجزية، بل تقدم أنه حتى لحرمة المخالفة القطعية ليست علة، خلافا لمسلك الاقتضاء أيضا. ليس العلم الإجمالي علة لحرمة المخالفة فضلا عن المخالفة القطعية فضلا عن حرمة المخالفة الاحتمالية. ولو فرض أنه منجز علة تامة، هذه البيانات أيضا غير تامة، حينئذ لا بد أن يرفع اليد عن جريان الأصول حتى في واحد من أطراف العلم الإجمالي حينما يقوم في الطرف الآخر الأصول المنجزة، لأن هذه الكلمات أيضا لا ترجع إلى محصل صحيح، المتنجز لا يتنجز أيضا ليس صحيحا، وتفصيله في محله. المقصود هنا إثبات هذه النتيجة، أن بناء على قبول الانحلال الحكمي سواء على أساس البيان المتقدم على مسلك الاقتضاء، من أنه على مسلك الاقتضاء إنما يتنجز العلم الإجمالي لو تعارض الأصول في الأطراف، وهذا لا يكون فيما إذا كان في أحد الطرفين أصل منجز، إذ يجري الأصل المؤمن في ذاك الطرف بلا معارض. أو على بيانات مسلك العلية من أن العلم الإجمالي في موارد وجود منجز في أحد الطرفين لا يستطيع أن يكون منجزا لمعلومه على كل تقدير، إذ لو كان معلومه في هذا الطرف لزم تنجيز المتنجز، وتنجيز المتنجز محال. فإذا لم ينجز معلومه على كل تقدير سقط عن المنجزية، وإذا سقطت عن المنجزية لا قضاء ولا علية للمنجزية، فيجري الأصل في ذاك الطرف بلا معارض. في أحد البيانين على كل من المسلكين النتيجة انحلال العلم الإجمالي، يعني جريان الأصل المؤمن في ذاك الطرف، مع أن العلم الإجمالي ذاتا موجود، ليس الانحلال حقيقيا، لكن نتيجة الانحلال الحقيقي وهو جريان الأصل في ذاك الطرف. وهذا في المقام حينئذ يجري الشبهات قبل الفحص عن الإمارات المعتبرة. كل شبهة من الشبهات تكون طرفا للعلم الإجمالي، لكن بعدما يبحث الفقيه ويحصل على إمارات من روايات معتبرة سندا أو ظهورات قرآنية في بعض الشبهات يحصل على حجة على الإلزام، حينئذ الشبهات الأخرى التي لا يحصل فيها حجة على الإلزام سوف تكون أطرافا لعلم إجمالي بمجموعة من التكاليف بمقدار المعلوم بالإجمال. في بعض الأطراف حصل حجة على الإلزام، إذن في هذا الطرف يجري الأصل، أصل العقلي أو الشرعي بلا محذورين وبلا مانعين، فتجري البراءة مثلا بلا مانعين. إذن فهذا الملاك للإحتياط أيضا غير تابع. هنا توجد شبهة لا بد من الجواب عليها، وهذه الشبهة سوف تأتي.